سيبدأ حضرتك هذا اليوم بإذن الله بعنوان المظاهرات والثورات في ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وعقيدتها وقيادتها، كما نسأله أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، جائزتكم اليوم عظيمة كريمة، وهي أن من حضر حلقة علم وذكر وصبر حتى قضيت غفر الله له وبدل سيئاته حسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم، كما في حديث حسنات، بدلت سيئاتكم حسنات. من أجل ذلك يغتاظ الشيطان إذا رأى جمعكم هذا. ما الدليل على غيظ الشيطان؟ نعم، إذا رأى من ابن آدم قربه إلى الله وحسنه. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني سجدة التلاوة، كما أن في ختمة رمضان تمر عليك السجدات 14 سجدة، اعتزل الشيطان يبكي. أنا فرحت ترى بهذا الحديث. اعتزل الشيطان يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. شف، فأغيظ الشيطان ببقائكم تستمعون للعلم وتجتمعون فيه لله، ليس رياء ولا سمعة أو يقال أنكم طلبة علم أو أنكم تقضون صيامكم في المساجد، لا، اعملوا ذلك لله. إن الله قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولما رأى النبي رجل ترك هذا الخير وخرج من المسجد ولم يقعد في الحلقة قال: أعرض. كيف يعرض يعني؟ أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فاللهم لا تحرمنا بذنوبنا، إن الله عز وجل يثبت العبد عن الطاعة حلق العلم بذنب يصيبه، كما قال الله تعالى: ولكن كرها بعاثهم فثبتهم، بعاثهم للجهاد، لأنه محبوب الجهاد إلى رب العباد، لكن أي جهاد محبوب؟ هنا سنلقي الضوء في مجلسنا هذا على الجهاد المحمود والجهاد المذموم في دين الحي القيوم. نعم، كما نذكر أن هناك فرح برمضان محمود وفرح برمضان مذموم، كذلك هناك جهاد مذموم وفرح بالجهاد المذموم، وهناك جهاد محمود وفرح بجهاد محمود. أما الفرح برمضان على وجه الذم عند الرحمن أن يفرح به لأنه شهر يجعله سمر فيما لا ينفع وقضاء وقت في محرم أمور محرمة هو يعمل فيه بخلاف ما قصد شرعا أن يكون مثل هذا الشهر له ألا وهو تحصيل التقوى. هذا فرح مذموم، يقول أفرح لأننا نجتمع كل ليلة ونسهر على برنامج كذا وكذا من الأمور المخلة بالدين، نسأل الله العافية. فهذا فرح ما يحبه الله، يحب الله أنه يكون رمضان موسم عبادة وقراءة قرآن وإتقان صوم لتحصل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أريد منكم التقوى بهذا الصوم. صوم محمود أو فرح محمود، يفرح لأن الصيام، لأن في رمضان تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنة وتسلسل الشياطين، يقول فرصة لعل أتمكن من نفسي وأتوب بعيدا عن الشيطان وأحصل التقوى بإتقان الصيام، وهكذا فيفرح. وحينئذ يصيب قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم إيش مما يجمعون. أكثر الناس يفرح إذا جاته صفقة وكسب 100 مليون مدري شلون، لكن لا يفرح بصفقة مثل هذه أن يجلس حلقة ذكر فيقال قم مغفورا لك قد بدلنا سيئاتك حسنات، نسأل الله الهداية للجميع، لا يفرح بهذا. مع قول الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحقيقة لا يفوتني قبل مدارسة هذا الأمر المهم الخطير الذي سبب دعوتي للآباء حضور هذه الحلقة وكذا الأبناء الفضلاء الأعزاء علينا، سبب ذلك هجمة شرسة فكرية من طريق عالم الانترنت، سواء قلنا بالواتس صب او قلنا بالتويتر او قلنا من خلال اللي اسمه الفيسبوك وسمي ما شئت، على شبابنا من وراء الكواليس وهم تحت الفرش يقلبون وأنت وعزيزتك الزوجة نائمون ربما ولا تدري في أي واد أولادك هيمون، وربما بعض أبائنا ما سمع إلا ابنه في المحارق في العراق يتصل به أدعي لي أبوي قريب عانق الحورية استشهاد في سبيل الله وهكذا. فقبل أن تقع الفأس في الرأس فاسمع إلى مثل هذا الكلام وافتح لي قلبك يا عبد الله ولتصغ لي أذنك لعل الله عز وجل أن يعصم أولادنا بهذا العلم من الفتن التي صرنا فيها اليوم في هذه الجزيرة كأننا في حديقة وسط حريقة، الكل يريد أن ينال من هذا البلد والله العظيم، الكل قد أشار لهذا البلد يفتك بشبابها، يهربون مخدرات لنا، يهربون صور نسائية تدخل تريد خبر مهم، تخرج امرأة ذات جمال ومفاتن ترقص وتدعو بعملها إلى الفواحش، كل هذه الهجمات تطلب منا الصمود والصبر بالعلم وتثقيف الأولاد بمنهج السلف الصالح والعلماء حيال هذه الفتن. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والذي أخشاه على الموحد، سأل موحد يقول أنا ساكن في حي طيب والحمد لله في مسجد وفي جماعة طيبين يصلي ويصوم رمضان، أخشى على هذا. عجيب يا إمام كيف رجل في حاله؟ قال أخشى عليه. قال الذي أخشى على مثل هذا الموحد أن يسلك الطريق إلى الله، يقرأ القرآن ويتصدق في رمضان من غير أن يحمل السلاح، وهو أن يقعد في حلقات العلم ليتسلح بالعلم فيبارز الفتن وينتصر عليها. ما عنده سلاح، ما عنده علم، كيف ينتصر؟ واضح كلام الشيخ؟ إذا ما خشى الشيخ من حب الدين في نفسه، كثير منا لا موجود كثير منا يحب هذا الدين، لكن كيف تنصر الدين؟ كيف تحمي نفسك مما يضاد الدين؟ هذا هو شأن العلم، أن تطلبه لتعرف كيف تخلص نفسك مما يعيق مسارك إلى الله ويعيق قلبك عن السير إلى الله. فحقيقة المعاق يا عباد الله ليس من أعيق طرفه صار أسك عكاز وانقصت قص طرفه معاق ما يقدر يمشي مثلك، ليس هذا معاق، فربما هذا يقوم معظم الليل وأنت تنام يا أبو رجلين تنام، هو يقوم معظم الليل. لكن المعاق من أعيق قلبه عن تحصيل المطالب العليا التي هي مراد للرب ولرسوله، ويتحقق بها دين الله الذي جاء به محمد ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فاللهم لا تجعلنا ممن كان يسمع القول لكن لا يتبع أحسنه، بل قال وبشر عباد الذين سمعوا القول يتبعون أحسنه، واللهم لا تجعلنا أقماعا، فإن النبي تهدد من كان قمعا. ما معنى قمع؟ روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول، هم يعني رجال من أمتي، رجال من أمتي، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما عملوا وهم إيش؟ يصرون على ما فعلوا من محرم يعني وهم يعلمون، يعلمون هذا محرم ويصرون عليه، ويل لهم. مضطرين يحضر خطبة جمعة حتى يصلح دينه، ثم يسمع الخطيب يقول هذا حرام هذا، ثم يرجع إلى بيته ويخالف ما سمع. فسماه النبي قمع، لأن القمع هي آلة تتسع من أعلاها وتتدرج في الضيق إلى أسفلها ليتشكل السائل بشكلها، فيلج السائل إلى مضيق. أكثر من هذا الشرح لا أظن يكون الأمر فيه غموض. فكذلك النبي شبه رجال يحضرون دروس ويسمعون مواعظ وكلمات وخطب جمعة ويقرؤون العلماء في الجرائد السيارة، لكن يدخل كلام العلماء من هنا ويخرج منها هنا، فتوعدهم النبي بالويل. إذن الله قرب منهم نعمة العلم ورأوها وسمعوها وحضروها ولم يشكر الله بالعمل بها، نسأل الله العافية. بل أن الإمام أحمد قال ما هو أشد من هذا في هذا الباب في الاستنباط من قول رب الأرباب لا إله إلا هو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال لرجل أتدري ما الفتنة؟ هو الرجل يعرض عليه السنة فيأباها، يعني تقليدا وتعصبا لشيخ أو لرجل دون الرسول، فيهلكه الله بالكفر ويموت على الكفر عقوبة له لأنه ما اتبع الرسول، نسأل الله العافية. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما كان الله ليضل قوم بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله لا يضل أحد حتى يقيم عليه الحجة ثم يزيغ ذلك الشخص في أخذ الحجة، حينئذ يزاغ قلبه. أما الرب فهو ليس بظلام العبيد، ما يأتي الرجل قاعد في حية ويطلب العلم ويقوم حدود الله ثم فجأة يقوم من النوم يلقى نفسه زعيق، ما يمكن. الله كعدل سبحانه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فلنشرع في المقصود بعد شكر الواحد المعبود أن هيئ لنا هذا المجلس الذي نسأل الله أن يجعله مجلس خير وبركة وأن ينفعنا به وأن يصرفنا منه بذنب مغفور وسعي مشكور وأن يقول فيهم الواحد الغفور فينا الواحد الغفور قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نبدأه بعد شكر الله ثم شكر وزارة الإسلامية التي نظمت مثل هذه اللقاءات الرمضانية في مثل هذه المواضيع المهمة ليحصل المقصود وهو تصحيح المسار للواحد المعبود وهو الصراط المستقيم الذي كنا ولا زلنا نقرأ في سورة الفاتحة وندعو به ومن ترك هذه الآية بطلت صلاته. من ترك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بطلت، لأنه لا صلاة لم يقرأ من الكتاب. ومع تكرارا لهذه اللفظة اهدنا الصراط المستقيم قليل من يتثقف أو يتعلم ما هو الصراط المستقيم، وهل أنا فعلا من أهله؟ ويردد كل يوم 17 مرة ويرى أن فرض عليه أن يردده اهدنا دلنا يا رب. هل الدلالة تكفي؟ اليهود دلوا على الصراط المستقيم، اليهود دلوا عرفوه قرأوه، لكن هل عملوا مقتضى؟ لا، فغضب الله عليه. إذا ليس الشأن أن تعرف الصراط المستقيم، الشأن هل أنت من أهله؟ ليس الشأن أن تحب وتكرر في المجالس أحب الله أشكر الله على نعمة رمضان وأشكر أي، ليس الشأن هذا أن تظهر الحب، الشأن هل يحبك الله؟ هل متبع شرعه حقيقة؟ ما منزلتك من العلم والعمل عنده؟ هذا الذي ينبغي أن تفتش عنه. وإلا إن كنت فقيرا أو كنت غني ليس الفقر معناه أن الله لا يحبك، أو الغنى يدل على أن الله يودك، بل المدار على التقوى كما قال الرب الأعلى الذي خلق فسوى هو الحكيم الخبير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانن. كلا، قال ابن القيم كلا هنا معناها أي يا عبادي من كل من وسعت عليه في المال وصار ثريا وصار أنه يحبه، وكذلك ما كنت مضيقت عليه في الرزق قدرت وضيقت عليه الرزق فأنا وصار عليه ديون ومشاكل مادية فأنا أبغضه. المدار عندي على التقوى، إن أكرمكم عند الله التقوى أتقاكم. روى الإمام أحمد مسنده النبي كان يتلوى من الجوع، حديث صحيح ترى. هذا تعرفون عصارة المعدة إذا خلت من إيش؟ من الطعام، يصير فيها قرص. هذا ليش؟ ليطلب صاحب الطعام حتى لا يموت، تلوى. فإذا جاء الإنسان لكن ما قد تلويته من جوع أنتم، احمد الله نبيكم تلوى من الجوع، أي نشكر الله على فضله. في صحيح في مسند أحمد صحيح السند إن النبي كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقل وهو رديء التمر يأكله، رديء التمر اللي مسوس ما يلقاه. هل معنى هذا أنه مرتبة النبي وضيع عند الله؟ هو أحب الخلق إلى الله، هو أفضل الخلق عند الله كما قال ابن تيمية بالإجماع. إذن كان الرب يقول عبدي ما أحبس عنك الدنيا لهوانك عليه، ولكن لما يدخل للعبد في الآخرة مما هو خير من الدنيا لموضع صوت، كما روى المسلم في صحيحه أو البخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع مكان صوت إذا رميت تشوف في أثره قليل كذا كأن دودة مرت في هذا المكان، هذا الموضع القليل خير من هذه الدنيا من أولها الآخرة. يعني من عهد آدم إلى أن يتوفى الله اثنين رجلان من قحطان، آخر من توفى رجلان من قحطان يكفأان على وجوههما ويتوفيان في الأرض. من أول وقت آدم إلى هذين الرجلين يتوفيا في الأرض، نعم موضع مثل هذا في الجنة خير من هذا كله، نعم والله على ما أقول شهيد. إذن بعد شكر الوزارة ومكتب التوعية بجدة، مكتب مركز الدعوة بجدة والمتفرع عن فرع منطقة مكة شكر متتالي من وزير شؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف إلى مدير الدعوة بمكة إلى مدير الدعوة بجدة. نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأشكر لكم ثباتكم وبقاءكم لسماع هذه الأطروحة العلمية التي أسأل الله ينفع بها. حكم المظاهرات والثورات في ضوء الكتاب والسنة. أنا أولا قبل أن أطرح مثل هذه الأطروحة الخطيرة تعودت أن أتقدم بمقدمات ثم ألج في الموضوع لأؤسس وأذكر نفسي قبل المتكلم بمهمات في هذا الباب الذي نتكلم فيه. فالمقدمة الأولى: اعلموا أن الله عباد الله ما خلقنا في هذه الدنيا عبث، فخلقنا ليرى منا نكاحا وأكلا وشربا وترأس وتربع، فيتخذ من مجموع أعمالنا له يتسلى به سبحانه عن هذا. نعم أبدا، خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، من درس هذه الحكمة وعمل مقتضاها سعد، على قدر استيعاب لهذه الحكمة وعمل مقتضاها من طلب علم وعمل ومجاهدة نفس وإخلاص نية وإصلاح له في باطنه وفي جوارحه كبصره ولسانه يسعد، قدر إهماله لهذه الغاية يحصل له من الشقاء ما يحتاج بعد زمان إلى مراجعة الأطباء النفسيين بما يسمى الاكتئاب أو أحيانا الانتحار، لأن الرب رحم العبد من بالضيق الذي يجده في نفسه إذا شرد عن دينه. ليش؟ لأن هذا الضيق الذي يأتي العبد إذا شرد عن دينه مؤهل للرجوع إليه، فلو لم يخلق الضيق هذا فإذا ابتعد الإنسان عن ذكره وعن دينه لبقي الإنسان الناس يسرحون ويهيمون في أودية الفتن والضلال والظلمات من شهوات وشبهات حتى يلقوا العذاب ولا طاقة لهم بها. ولكنه الأمر كما جاء في الحديث: الإثم إيش؟ ما هكذا في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإثم والبر نعم هو الإيمان بالله وملائكته. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والنبيين وهو مطمئن إليه القلب. والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ذاك العلماء يفتوك تقول له امرأة: أنا شاب أيها الشيخ، كنت مضيع ديني، نعم، فكنت تركت الصيام كثير من أيام رمضان، أفطر كم أصوم؟ فمباشر الشيخ يقول: ما تحصين؟ تقول: ما أحصي. فيفتيها بهذا الحديث: صومي حتى يطمئن قلبك أنك أجزأتي، 1، 2، 3، 70 اللي أنت تطمئني، لأن الله خلق حاسة هنا راحت القلب نعيمه عند بلوغ البر، عند الإثم حركته وحيرته. نعم، كما قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. نعم، والبر مطمئن إليه القلب، والإثم حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا عرفت أن الله ما خلقنا إلا للتوحيد، فقال: لا إله إلا هو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، يفردون بالعبادة، فلا يذبحوا إلا لي ولا ينذر لي ولا يتعلقوا بغيري. قال الله تعالى في كتابه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وليتركوا ما يراد التوحيد من الشرك الأكبر، ذبح لغير الله، دعاء الأولياء في قبورهم: يا رسول الله، شعر عند الله، يا ولي الله. ترك هذا الذي يهدم العمل كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والقيام بحقوق التوحيد والتي بها يثبت الناس على التوحيد، فشرع لهم الصلاة وجماعة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وترك الفواحش كالزنا وعقوق الوالدين والربا والميسر، والميسر ترى انتبهوا ترى له أنواع كثيرة، منها أن يشترك الإنسان في مستوصف ب10,000 في السنة، إذا تعالج بمرض ب70,000 اكتفى ب10,000، وإذا لم يمرض أكل 10,000، هذا قمار. فالمقصود ترك الميسر وترك الربا وترك وترك، لا إله إلا الله، لكي يثبت على توحيد الله الذي خلق من أجله. فهذا هو التوحيد، هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله. فمن مقاصد الشريعة الأسمى والأعظم حفظ هذا التوحيد في المجتمع المسلم وفي أفراده، حفظه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظوا على توحيدكم إسلامكم حتى توفاكم الله. الناس كم سمعنا يعني بالأمس، أذكر شاب يعني ما سمع نصيحة الرسول لأنه أصلا ما حضر حلقات علم يعرف نصيحة الرسول هذه، فضلا يعمل بها، وهي التشبه. النبي قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن القيم تيمية: التشبه بالكفار في الظاهر يقول التشبه بين فيش في الباطن. شاب ما سمع وصية الله: حافظ أيها الشاب، حافظ أيها المسلم، حافظ أيها الكهل، الشيب ذو الشيب، حافظوا على إسلامكم حتى تموتوا، لا ترتدوا، أثبتوا على الإسلام. هذا مقتضاه طلب العلم، لأنه هو اللي يثبت على الإسلام والتفقه في الدين، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا ما طلب العلم فكيف يمسك بطوق النجاة؟ وطوق النجاة هو العلم، هو السلاح الذي ينتشله من الغرق، ما يستطيع. فمنهم هذا الشاب الجهول، جاءت يعني دعايات التشبه بالكفار في قصاتهم، قص قصاتهم، لبس لباسهم وبنطالهم، وحضر كريسمسهم. في آخر أمره وهو شاب عربي تنصر، صار نصراني. ليش؟ لأن التشبه بالكفار يقول متهم في الظاهر يقول التشبه بين فيش في الباطن، لأن الظاهر يؤدي إلى علاقة حميمة. النبي أمر بمخالفة يهود صلى الله عليه وسلم، قال اليهود لا يصبغون، فخالفوهم، اصبغوا لحاكم، لا تخلونها بيضاء مثل اليهود. إن اليهود خالفوا اليهود، أرخوا اللحى، حف الشارب. المهم إن اليهود يصومون عاشوراء يا رسول الله، قال لا، صومن التاسع مع العاشر أخالفهم. كل هذا ليبتعد الناس عن الكفر ويبتعدون الشرك، لأنه إذا شابوا اليهود في الظاهر سيشابهون في إيش؟ في الباطن. فنهى النبي عن مشابهة الكفار في علاج قضاياهم وعلاج قلوبهم. لذلك أنا آسى لما أشوف شاب تحت مخدته قصص شكسبير وغير ذلك مما يريد أن يعالج نفسه به لحين السعادة، كيف تكون سعيدا. تقرأ مسرحيات شكسبير مترجمة يا أخي، لذا ما أخذت سعادتك من الكتاب والسنة فوالله لو تناطحت الجبال أمامك لن تسعد بأي كلام غير كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدى، أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحينئذ من المحافظة على هذا التوحيد لا شك، ومن أسباب البعد عن فقده وإضعافه تلاحم أهل الإسلام فيما بينهم، وترك الفرقة، وترك الفتن فيما بينهم، أن يحب الجار جاره، وأن يبر أمه وأباه ورحمه. هذا من أسباب قوة الدين. ولذلك جاء في الحديث: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا محمد الجار اعتني به. وقال النبي: كثر مرقك لتطعم الجار، حتى ظننت أنه يوم من الأيام سيصبح واحد من إيش الورثة. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو إيش تدع له فسيب جسد بالسهر. عمره سهر. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تبيع على بيع أخيك ولا تخطب على خطبته. أخوك مقدم وأقبل على أسرة يخطب منها، فلا تأتي وتأتي ميزات لك وتخطف هذه المرأة من بين يديه. المهم كل هذا ليبقى بين التواد والتراحم. وحينئذ أي سبيل يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الشحناء فيما بيننا فإنه سيؤدي إلى ذهاب لحمة التوحيد وقوة صيانته والدفاع عنه. أدرك ذلك الشيطان، وسيما أن منبع التوحيد ولحمته مصدرها أو غالبها يكون في الحجاز في جزيرة العرب، فمن هنا خرجت الرسالة، من هنا خرجت الرسالة. الرسالة من وين خرجت؟ الرسالة خرجت من مكة ثم المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. رأيت؟ فإذا يسعى الشيطان حينئذ لإيقاع مهم لإيقاع بالناس في مهمته العظمى في العالم. بين عينيه جزيرة العرب، بلادكم هذه، أي والله منبع التوحيد وأساسه. لماذا جزيرة العرب؟ لما عرفتم. وبالفعل ما ترى الناس من حولك قائمين بالفتن على هذه البلد، في كل العالم يؤججون أهل البلد هذه ليبغضوا حكامهم ويخرجوا على ولاتهم. أي والله في هذا البلد خاصة. اقرأ في الإعلام الغربي والشرقي لتعلم ما أقول لك، ما يدار ويحاك حولنا من فتن عظيمة. وقد أنقذنا الله في هذه البلاد من كارثة، نعم من كارثة عظيمة كادت أن تودي بنا لنكون في مصاف تلك الدول التي حولنا في تونس في مصر في اليمن وغيرها، لما خرجوا نسأل الله العافية، لما خرجوا في الشوارع نعم يهتفون بهتافات سموها بالمظاهرات، ثم انقلبت قتال وثورات، ثم الدماء وسفكها وضياع أمر الدين والدنيا من غير فائدة، من غير أن يبنوا قصرا أو يفتحوا مصرا، نسأل الله العافية. فحينئذ نقص لك قصة الشيطان في هذا الحديث. الشيطان لما رأى أن الأمر قد استتب في جزيرة العرب، استتب الأمر حيث أن الرسول قهر أهل الشرك وأذلهم بالسيف وفتح مكة وبدأت البعوث تبعث لفتح العالم كله، يأس الشيطان أن يعود الشرك كما أتى به عمرو بن لحي الذي رآه النبي في النار يجر قصبه في النار، وهو أول من سيب السوائب وأول من إيش؟ أول من دعا كفار قريش إلى عبادة الأصنام، فأتى لهم من الشام بالأصنام فعبدوها وأطاع الشيطان، فاجتمعت شياطين الإنس والجن على الشرك ليكون في أطهر البقاع مكة عند الكعبة، فالله أمكن من هذا الشرك ببعثة هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي بدأ في دعوته في مكة بثلاث أربع خمس حوله، آمنت خديجة، آمن ابن مسعود، عمار بن ياسر، آل ياسر، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، ثم لما جاء إلى حجة الوداع وإذا بين يديه الناس بين يديه الناس إلى مد البصر، عن يمينه عن شماله، ثم فتح الله على يديه مكة، فلا هجرة بعد الفتح. فصار يهدم الأصنام بيديه الكريمتين الشريفتين، وكلما هدم صنما قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كلما هدم صنم قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتطهرت مكة وصار حرام الهجرة من مكة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فتحت مكة فحراما تهاجر اليوم من مكة إلى غيرها. قال ابن حجر: فهذا دليل أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فيتبدد حينئذ القول من هؤلاء الجماعات المسلحة بقياداتهم أننا مستحلون من قبل أمريكا، وأن دولتنا المملكة العربية السعودية دولة كافرة. كذبتم الرسول، الرسول يقول لن تكون هجرة بعد الفتح. قال ابن حجر: دليل على أن من يحكم مكة سيكون من أهل الإسلام، وستكون مكة دار إسلام، لن تكون دار إيش؟ كفر. فكيف تتهم مثل هذه البلد بأنهم أهل كفر عياذا بالله؟ أتريد أيها السياسي المسلح بالبدع ومذهب الخوارج، أتريد أن تطعن في كلام الرسول وتكذبه؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فحينئذ لما رأى الشيطان هذا النصر على يد الرسول واستتباب الأمر، حينئذ يأس أن يعبد في هذه الجزيرة ويطاع في الشرك ويؤتى بالأصنام مرة أخرى بعد أن كسرها الرسول لتعبد. حينئذ خطط ليرجع الشرك في هذا البلد. كيف؟ قال: من التحريش سأحرش بينهم، إن كانوا جماعة مسجد حرش بين المؤذن والإمام، إن كانوا جيران بين الجار وجاره، هي في جزيرة العرب الأكثر شيء، إن كانوا زملاء في العمل تحاسد على المراتب وعلى الترقيات وعلى هذا مع هذا وهذا. ورأى أقصر طريق في هذا تحريش الناس على ولي إيش؟ أمر المولى، أمر عنده جيش والناس كثير، فيتحرجوا، فإذا تحرشوا عليه ونزلوا في الشوارع، نعم، حينئذ سيكون أقصر طريق لضياع أمر التوحيد، إذ سينشغلوا بالدماء مع ولي أمرهم. وحينئذ ولي أمرهم، وقد ثارت ثورة الناس، كيف تنضبط البلد؟ كيف تحقن الدماء؟ كيف تصرف الأموال؟ كيف تنزل لتشتري بضاعة لولدك الرضيع حليب؟ كيف؟ كل مصدرات مقفلة، مساجد مقفلة بأمر أمني إلى آخره، كيف تعيش؟ هنا يظهر التسخط وينشغل الناس على التوحيد. تعال عندنا مدرسة التوحيد، توحيد توحيد، أنا أشوف أنا في غلبي الآن وأنا ما عندي موية أشرب، مقطوع الموية من أمس، إيش درس توحيد؟ وحينئذ يبدأ يظهر الشرك، لأن الناس العلم سيضمحل عندهم ومصادر العلم تضمحل، فيظهر حينئذ الشرك في أوج صوره، نعوذ بالله من هذا اليوم، نعم. فمن أجل ذلك نشط الشيطان في جزيرة العرب بأيدي غير مسلمة وبأيدي ربما مواطنين، ليوقعوا في فخ الخيانة الشرعية والوطنية، فيؤلبوا على ولاة أمرهم ويفرح الكفار، لينزل الناس في الشوارع فيما يسمى اليوم بمصطلح المظاهرات، التي ما تفتى أن تنقلب ثورات يحمل فيها السلاح على ولاة أمرهم. وبعد هذه المقدمة حينئذ لابد أن نشرح أو أن نبين قاعدة لابد لكل مسلم أن يعيها، كما أنه لا يعبد إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، لا يعبد الله إلا بما شرع. ومفاد هذا أن الله لن يشرع شريعة كطريقة التعامل مع ولي الأمر المقصر، شرعها الله على يدي وبينها على يد رسوله. لن يشرع الله يحكم حكم إلا والمصلحة فيه محضة أو راجحة. لن يشرع الله وهو الحكيم العليم حكما شرعيا ويكون عبثا أو يكون فيه المفسدة إيش راجحة. أحد يستحضر دليل على هذا من ما حرم الله من خمر من ميسر من كيف؟ صحيح. أنا رأيت كيف حرم الله الخمر؟ الله ما قال في الخمر ما في منافع، في منافع بيع شراء إلى آخره، لكن الإثم لما كان أكثر وأرجح حرمت. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان الإثم أرجح من النفع حينئذ حرمت الخمر. وكذلك إذا صدر منه سبحانه أمر كأمركم بصوم رمضان سبحانه وأمركم بالتعامل بطريقة معينة مع ولي الأمر يظهر منه تقصير كيف تتعاملون معه، فلا بد أن تكون المصلحة في هذا الحكم أرجح من إيش؟ من مفسدة. فإذا جاء واحد يتكلم بعقله في المعاملة مثلا مع ولي الأمر المقصر يقول لابد نؤدب ولي الأمر المقصر، إن نزج بالناس في الشوارع ليخرج مظاهرات وتافات بيتأدب ويعطينا مطالباتنا. هذه شريعة من؟ شريعة الله ولا شريعة الخلق؟ الخلق. ننزل بأسلحتنا في الشوارع ونقاوم هذه القرارات بأيدينا، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الصبر هو الحبس، حبس اللسان عن الخروج عن الأمر بذكر مثالبه والتهيج عليه، صبر. الخروج يبدأ باللسان ثم يعقبه السنان، يبدأ بالمظاهرات ثم الثورات. سبحان الله. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا التوجيه النبوي، ليس توجيه مفتي العام المملكة ولا عالم العلماء المملكة، توجيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قد شبر فمات، مات ميت جاهلية. قال شيخنا فقيه الزمان صالح الفوزان قال لأن الجاهلية أهل الجاهلية ما كانوا يحب أن يكون عليهم أمير، كان كل واحد يحب أن يكون أمير بنفسه، لذلك كثر فيهم السرقات والقتل. نعم، فالأمير ينظم للناس حياتهم، يأخذ الحق من الضعيف من القوي للضعيف، ويجمع الناس في الجمعة والجماعات وينبئهم متى يدخل رمضان ويخرج ويكون اختلاف والحج والعمرة. فإذا ذهب الأمير ذهبت إيه؟ كان ضياع الدين والدنيا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 60 سنة بأمير ذو جور وظلم خير من ليلة واحدة ما فيها أمير. صدق. تذكرون ذلك الحاكم المستبد صدام حسين من العراق، وكيف يحكي لي وناس فروا من العراق كيف الظلم، والله واحد منهم يقول لي 6 شهور والله والذي نفسي بيده في المدينة لقيته من إخوان العراقيين في عهد صدام حسين، يقول 6 شهور معلقة يدي من وراء ظهري في سقف الزنزانة وأنا متكئ على يدي كذا يأكلون كذا جبروت. يقول بعد 6 شهور حسيت من المفاصل طق، قالت خلاص انخلعت ونزل جسمي ألام شديدة طاغية. لكن سبحان الله الليلة الذي عزل فيها وصار يهرب من القبض تذكرون ايش حصل؟ نقل لك الإعلام ايش حصل. دخلوا الناس على معارض السيارات وسرقوها، ودخلوا على البنوك ونهبوها، ودخلوا على النساء واغتصبوها، مع انه مستبد صحيح. فعلم الشيطان هذا، فصار الشيطان اعظم ما يحرش فيه اللي اسقاط الولاية، تحريش الناس على ولي الامر. واخصى طريق التحريش الجماعي وما يسمى بالمظاهرات، نعم، التي تنتج من وراءها الثورات وهي الخروج المسلح. فإذا عرفت أنه لا فائدة ولا حكمة إلا في اتباع الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حكيم عليم، قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فحينئذ إياك وبنية الطريق، إياك أن تترك دين الرسول في معاملة ولي الأمر المقصر وتتبع كل زاعق وناعق يدعو بما يضاد الكتاب والسنة، فسيكون حينئذ من دعاة النار. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. أي والله. قال النبي صلى الله عليه، قال حذيفة: كان الناس، يقول حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه، يسألون عن الخير، وكنت يقول أسأل، يقول حذيفة اليمان: أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فحينئذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، والذي روى هذا الحديث العظيم، قال: هل بعد هذا الخير في آخر المطاف قال من شر؟ ثم قال: دعاة على أبواب جهنم يقذفون من اتبعهم فيها، وقد وجدنا هؤلاء في هذا العصر. تذكرون من استفز الناس في سوريا حتى خرجوا في الشوارع فقتلوا، وذهب دنياهم، وربما ذهب دين بعضهم وتركوا الصلاة، والفقر جعلهم يتسخطون على أقدار رب الأرض والسماوات. ربما تعرفونهم بأسمائهم، تعرفون عدنان عرعور وأضرابه ممن زج بهم في الشوارع، والآن يلقون الوليلات في مخيمات بينهم وبين إيش؟ تركيا، لا عائلة لهم. والله ذهب إنسان حكى لي، ذهبت قال أطعمهم وأكسيهم البطانيات، ذهب بسيارته، قال: فخرج أمامي فوج بالمئات، لا سراويل لديهم في أسفلهم. فقال لأمهاتهم: اتقوا الله، أولادكم عرات. قال: من شهور هم ما عندهم سراويل، ويتضاربون على حفرة الماء. من وراء هذا الجهاد البدعي إلا سمي ثورة؟ نعم. وماذا كان فيه يقول علماؤنا؟ ألم يقل شيخنا الفوزان وقتها: لا تفعلوا، لا تخرجوا، هذا فساد، ليس بجهاد، الزموا بيوتكم إلى آخره. فعاندوا الشيخ وأججوا فتنة على هؤلاء العوام المساكين، فخرجوا في الشوارع بما يسمى بمظاهرات وسلمية، سلمية ما فاتت، تحولت أحوال شيطانية، استفزوا فيها البعث، ثم جاء بطائراتهم ومجنزراتهم فقتلوا منهم الآلاف بالسكود وغيرها. قال العز بن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو مستحكما وكانت النكاية بالضد لو أنك قاتلته حرم الجهاد، هذا حرم وصار فساد وصار ابتداع في دين رب العباد، لم يكن قط جهاد. نعم. والآن ندموا، الآن ندموا، صار يطلعون يتبرؤون، يقولوا: هذه الثورة ما فيها فائدة، وانتم الآن تهججون، كنتم تهججونها، والآن يعني يقول قتل، وش يقولون العوام في هذا الباب؟ يقتل قتيل ايش؟ وين في جنازته؟ كنت تسعرون حربها ونارها وانتم برها وسمنها، ثم الآن تتملصون بقولكم ما لها فائدة المظاهرات، والله إنما نبغاها وحلها، وانتم أهلها ورها، كما في تصريحات طارق السويدان الذي خرج قريبا وهو من منظري كبار الإخوان المسلمين، صار يقول الآن المظاهرات ما لها فائدة تتركوها. سبحان الله العظيم. وهكذا وهكذا وهكذا، أينكم؟ أينكم من أول؟ نعم. نسأل الله الهداية للجميع. وقد بين لنا الرسول حينئذ، نتكلم عن المسألة الثالثة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر في آخر الزمان سيشرب ويسمى بغير اسمه، لتستنبط أن ليس الخمر فقط، أمور صارت تفعل وهي حرام ولكن تكسى باسم يدل على أنها حلال لتروج، كما خرج أبو داود السجستاني في سننه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن أقوام من أمة الخمر سمونها بغير اسمها. والله صدق الرسول. كنت في رحلة إلى خارج المملكة في دولة عربية، الحمد لله ليست دولتنا، وأسمع خادم الطائرة يبشر الناس ما شاء الله وسيكون توزيع المشروبات الروحية مجانا، ما شاء الله على الخبر هذا. فيش روحية؟ قال الخمر. فذكرت بعدها كلام الرسول يوم قال ليشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. واليوم سمي الخروج على ولي الأمر باللسان الذي نهى عنه الرسول مظاهرات، وسمي الخروج عليه بالسيف والسلاح ثورات. الأصل وش كانت تسمى عند السلف؟ وش كان يسمى هذا؟ خروج. وهؤلاء من هم؟ خوارج. فأعطوا اسما ليروج أمره. الثورة العربية، الربيع العربي، شف وهو خروج، سموه ربيع عربي. شوف اسم البراق. الخمر يخلي الإنسان مثل البهيمة يمشي ويطأ أمه ويقتل ولده، وأعطوه اسم براق، مشروب روحي. الناس تحب الاسم، الأشياء المتعلقة بالروح، اسم روحي. تحب الربيع، تشوف لما تشي الغيوم يكشتون الربيع العربي. قال أهل العلم هنا هو خريف دموي، قال ما شفنا ربيع إلا قتل ونهب وسلب. نعم، وين الربيع هذا؟ نعم. فأعطوه كلمة الخروج، اليوم سموه بالربيع العربي. أي ربيع بالله؟ أي ربيع؟ هل حالهم الآن أحسن أو من قبل، من زمان، منذ زمن؟ لا والله حالهم أسوأ صار. نعم. الجهاد لتحسين الحال ولا لإساءته؟ لتحسين حال أهل الإسلام دينا ودنيا. فإذا كان يساء إليهم بهذا الذي يسمونه جهاد وثورة دين ودنيا فهو حرام بالإجماع. إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر فهو حرام بإجماع العلماء. لا إله إلا الله. إذن تفطنوا وفي دينكم تفقهوا وتفكروا يا عباد الله، فلا ينطلي عليكم هذا الاسم ثورة مظاهرة، تراها والله حرام. بل نقل ابن رجب رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله قال الخروج باللسان أشد من الخروج بالسنان. أي والله، لأن هؤلاء اللي خرجوا بألسنتهم، تعرفون أنتم قضية سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر السورية، اللي خرجوا بألسنتهم وربوا شبابنا على الخروج المسلح على ولي الأمر، تعرفون خروج بعض شبابنا في قصيم والثورة ضد الإمارة والحجارة لكنها كانت ضعيفة وقضي عليها بسرعة. فالخروج يقولون بالسنان أشد، لأن صاحب اللسان ينظر، نعم، لكن صاحب السنان يخرج عصابة 300 وطاخ طاخ طاخ باسمه برشاشات في استراحة، يأتي الأمن يطوقهم في لحظات يأخذهم. لكن صاحب اللسان مدة إيش؟ تأجيجه للشر طويلة، ولا أي يسوي منهج كامل صاحب اللسان. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أو الإمام عبد الله الضعيف رحمه الله قال أخبث الخوارج القعدة. القعدة هم الذين يقعدون على القتال ولا يباشرونه، لكن يزينونه ويلبسون على الناس ليفعلوه. شوفوا المنكرات، مثل هذه المنكرات تقام في دولة إسلامية، إيه تهيج، إيه. فهو يزين إيش بلسانه ليتأجج في المسلمين محبة الدم وسفكه، ولو في الشوارع ولو لأبيه ولأخيه. نعم، كما مر في آخر قصة من تم عليهم القصاص والحمد لله في بيان وزارة الداخلية أكثر أظن من 70 أو 50 شخص، منهم توأمين قتلا أبويهما، توأمان سفهاء أحلام حدثاء أسنان من الخوارج قتلا والديهما. أي نعم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الأدب المفرد عند البخاري وغيره: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل أباه. فوجدنا هذا النبي قال ترى، بل في رواية ويقتل ابن عمه، فوجدنا كما في مقطع تكفى يا سعد من قتل ابن عمه، والتوأم قتل أولديهما. إذن هذا نبي ولا لا؟ أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وبين النبي سبب الفساد في الرأي في باب معاملة ولي الأمر وغيره من أسباب الخروج والفتن والقتل والهلاك، فقال: اللهم صل عليه، سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقالوا: يا رسول الله، كيف الهلاك في الكتاب يكون؟ قرآن يهدي التي أقوم. قال: يتأولون على غير ما أنزل ويكفرون يعني به ويقتلون أباهم وأمهاتهم إلى آخره. آية نزلت في الكفار: اقتلوهم حيث قفتموهم. نقول: ليش تقتل أباكم أمك؟ يقول: كيف ما اقتلهم؟ الله يقول: اقتلوا حيث قفتموهم. هذا كفار، فيجعلونه في الكفار، في المسلمين. آية نزلت في الكفار في المسلمين. قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم الكافرون. متى يكون كافرون؟ ابن عباس بيّن: إذا جحد حكم الله كافر، ما جحد فاسق. فيجعل الحاكم مطلقا كافر ويخرج عليه ويخرج على رجال الأمن بزعم أن الدولة تحكم غير ما أنزل الله، فكل من يعمل فيها كافر طاغوت، ولو كان ابن عم له يعمل في جهاز الأمن يقتله ويقول طاغوت إلى آخر. أي والله، لا إله إلا الله. فحينئذ سميت هذه الأسماء الشرعية الخروج والخوارج والذي قال فيهم النبي كلاب النار، سميت غير اسمها، سموا ثوار، سموا مظاهرات، سميت مظاهرات سلمية إلى آخره، وتركت التسمية الحقيقية التي ذم بها رسول الله مثل هؤلاء، فقال كما في مسند الإمام أحمد، نعم، من حديث أبي أمامة: كلاب النار، لئن ألفيتنهم، كما في حديث: لأقتلنهم قتل عاد أستأصلهم، من بغض النبي لهم، لأنهم يهدمون أمر التوحيد وأمر الدين، فيرجع الناس للشرك من بعد دعوتهم، فيتفرق الناس وتحضر فيهم الدماء، ولا يصلون، متسخطين، مشردين في الشوارع بسبب القنابل، ثم يتركوا صلاة العصر والمغرب، ويبحث الواحد منهم عن لقمة عيش، فيرجع أمر الشرك مرة أخرى مع الفقر، نسأل الله العافية. ولذلك على أهل الإسلام أن يعوا هذا جيدا، وينتبهوا لأولادهم ويسألوا: إن تسمعون لمين المشايخ؟ إن تحضر في مسجدنا حلقة تحفيظ ما في مانع، أطمئن، أقابل محفظ القرآن، أسأله: لمن تسمع يا أخي؟ من تسمع أولادنا؟ ما حكم فلان وفلان ممن خان خيانة وطنية مثل سماء العودة؟ ما تعرف عنه؟ هل تسميه عالم؟ إلى آخره. فحينئذ أطمئن على ولدي في أيدي من هو؟ في أيدي أمينة صحيح، ولا فقط المسألة ظاهرة قرآن ثم هي التفاف لمحق السنة وإظهار مذهب الشيطان من الخروج على ولي الأمر وسفك الدماء وانتهاك الحرمات باسم إظهار الخير وإظهار العلم ونحو ذلك. عباد الله، من أسماء الخوارج في هذا العصر الإخوان المسلمون الدواعش السرورية، القاعدة، أتباع أسامة بن لادن. نعم، ومعنى السرورية، انتبه حتى تعرف أن الأسماء هذه أخذت طورا آخر، وهم خوارج، والإخوان المسلمين خوارج، وحزب الإصلاح خوارج إلى آخره. معنى السرورية أن هذه الجماعة المسلحة لكن بطريق خفي، لهم تنظيم سري. نعم، لهم إيش؟ لهم تنظيم سري وإمارة في الحضر، وهم يكرهون أهل الحديث اللي يبينون مسألة المظاهرات، ولذلك يعتزلون عن مجالسهم ويقلبون من معهم أن لا يحضروا إلى آخره. طيب، السرورية تنتسب إلى محمد سرور زين العابدين. هذا رجل كان من الإخوان المسلمين في رحم واحد معهم، وهدفهم التكتيك والتحرك لقلب الحكم مباشرة، قلب الحكم كما فعل مرسي في مصر وهو من الإخوان المسلمين لا شك، فمقصودهم قلب الحكم. ولكن نظر محمد سرور في رأيه وزعمه نظرة ثاقبة، قال لرؤسائه من الإخوان المسلمين وأمرائهم، قال ترى منهجنا واحد، نحن نريد أن نخلع ولاة الأمر في كل عالم مسلم، كلهم خوان وكفار، ولكن طريقكم هذا لا يجدي، إذ أنتم يا أخوان المسلمين تسلكون مسلك الطيش والتسليات والتهريج والمسرحيات ولم العامة، وهؤلاء ما يغنوا عنكم وليس منهم، لا يغنوا من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع عملكم هذا. مش تسووا، ينبغي أن تظهروا عباية الشيخ محمد الوهاب، تظهروا العلم، لأن شفنا في البلد هنا يحترمون الشيخ بن باز لأنه أظهر العلم، ويحترمون من الفوزان ويحترمون، فنحن نركب عباية، نلبس عبايتهم، نسوي برامج الغطائيات، نطلع من محدثون، نطلع فقهاء، نزرع في الناس في المساجد من يفتيهم حتى يثق فيهم ولاة الأمر، ويثق فيهم إيش وجهاء العامة من أصحاب الأموال الكثيرة إلى آخره والوزراء. فحينئذ بأخسر طريق نقلب الحكم منهم فيهم، أخسر طريق. قالوا لا، أنت طريقتك هذه يعني ما هي مأمونة المخاطر إلى آخره. انفصل عنهم محمد سرور وصاروا يعادونه وهو يعاديهم، انفصلوا عن بعض لأن مأربهم واحد والخروج على الأمر، لكن اختلفوا في الطريقة. إخوان من طريق الأناشيد، من طريق اسمه مسرحيات، من طريق ملاعب الصابون، حتى في المساجد يحطون فوق المسجد مضع صابون يجمعون الشباب فيه، من طريق الرحلات المراكز الصيفية جمع، من طريق التوعية زمان في المدارس قبل أن يقبض عليهم، المهم جمع، من طريق الجوالة كما سمعنا في بعض البلدان العربية، وجمع الشيء مشوق يجمعون به الشباب. هذول أخطر كما نصرح بذلك ولي العهد، قال الأخطر من الإخوان هم السورية، لأن الناس كلهم يثقون في العلم فيتكلمون بصيغة علمية، فيظهر لك الخروج على الأمر كمسألة قصر الصلاة والمختلف اختلف فيها، أنت زميلك مختلفين في قصر الصلاة 4 أيام وكذا، يجيك مثل عبد العزيز الطريفي يطرح هذا الطروح الآتية، يقول للناس ترى مسألة الخروج مسألة خلافية، يعني من ترجح له الخروج ما ننكر عليه، مصيبة خروج دم. قال ابنها اسمه ذا الصنعاني، وقد وقع الإجماع على الاستقرار والاستقرار على تحريم الخروج على الأمر بلسان وسنان، ثم يأتي واحد من هؤلاء المنظرين لهم سوريا ويقول مسألة يعني خلافية، من خرج لا تذمونه ولا تسبونه، هو يسوون الفتنة ذي كلها ونخليه مثل ما قصر الصلاة 4 أيام أو 6 أشهر. أعوذ بالله، النصوص ثابتة. قال النبي من رأى من أمير، قال النبي إذا رأيتم، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا، يعني هذا الذي يأتون، ولا تنزعوا يد من إيش من طاعتهم. هؤلاء يقول لا، إذا رأيتم يعصون الله فهو لي أمر غير عدل اخرجوا عليه. نأخذ توجيه هؤلاء مثل سفر الحوالي وسلمان العودة والثاني، ولا توجيه الرسول والصحابة، الصحابة عاصروا الحجاج ورأوا الظلم بعيونهم لكن لم يخرجوا عليه بلسان ولا بسنان، كانوا يحجون معه وينصحونه سرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. ثم سبحان الله، من يقر هذه المظاهرات بهذه الصور المضحكة؟ والله شفت مظاهرات في سوريا قبل القتل اللي صار الذريع مليون مدري كم مات، إنهم سكون في أيادي بعض، نعم، وطابور يشبه القطار، طوابير مسكون، ثم يتقدم واحد منهم خطوة ويضرب دربكه على الأرض، يرجع خطوة ويضرب، سلمية سلمية، وش هذا؟ وش هذا؟ ماذا؟ رقصة شعبية يعني. ثم لو كانت يحملون هتافات ومطالبات في عهد عثمان لما سووا مطالبات نعم وصاروا يقول عثمان يقرب من عمومته وما سووا هذه الرقصات صارت الفتن على ما سمعتم، فكيف إذا كانت على مهنها على طريقة السخافات من رقصات شعبية ونحو ذلك. وثم شيخنا بن عثيمين كان يقول هذا اللي يسمونه مظاهرات سلمية ما تفتأ إلا تنقلب أحوال شيطانية، يكسر فيها الزجاج والسيارات وتنتهك فيها الحرمات ثم تنقلب دماء وفتن. فرحمة الله على الشيخ بن عثيمين ما أثقب نظره وما أوسع علمه. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله أن يحمي شبابنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أيد بالحق إمامنا واجمع به كلمتنا. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو بشر أو بفتنة سرا أو علانية، اللهم اجعل تدبيرا وتدميرا عليه. اللهم اصلح الراعي والرعية واجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سبيل الأمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة، فليس هذا مجاله، والله أعلم، وصلى الله. الآن من الأسماء جديدة تسمية الخوارج مفكر أو ناشط سياسي، هذا الخوارج سموه ناشط سياسي، هو يقوم يظلم الفتنة على ولاة الأمر ويسمى ناشط سياسي، هذا بلا شك من طرق الشيطان في التلبيس، والله أعلم، وصلى الله.